بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد المرسلين، وبعد. يسر إخوانكم في مكتبة فياض للإنتاج الإسلامي والتوزيع أن يقدموا لكم هذا الإصدار، الصبر على البلايا.
خطبتي هذه هو السوى إلى الذين ينامون الآن على الأسرة في المستشفيات والمستوصفات.
الصبر على البلايا.
خطبتي هذه هو السوى للذين يئس الناس من شفائهم ولم ييأسوا هم من روح الله رب العالمين. هو السوى إلى أصحاب الأناس من ذوي العاهات الذين يبكون من شدة الألم في بيوتهم الليل مع النهار، إلا أنهم يسترجعون فيستغفرون الله الواحد الغفار.
الصبر على البلايا.
خطبة هذه إلى كل من ابتلي في ماله ونفسه وأهله وولده وفي كل أمر، حتى يعلم أن ما عند الله هو الخير.
لتبلون في أموالكم وأنفسكم ولتسمعن من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم ومن الذين أشركوا أبا كثيرا، وإن تصبروا وتتقوا فإن ذلك من عزم الأمور.
الصبر على البلايا.
وما ألقي أحد عطاء خيرا ولا أوسع من الصبر. وأيضا من الشق الوارد في الحديث الصحيح: ومن يتصبر يصبره الله.
الصبر على البلايا. لفضيلة الشيخ الداعية الإسلامي محمد عبد الملك الزغبي، سائلين الله عز وجل أن ينفعنا بهذا العمل ويجعله خالصا لوجهه.
ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أحمد حمد الشاكرين الصابرين، فهو الذي رفع السماء بلا عمد وخلق الأرض على ماء جمد، وصدق القائل إذ يقول: عجبت للأرض تعطي الخير أهليها، من ذا الذي يجبرها على إنبات ما فيها، عجبت للسماء من الذي رفعها ومن السقوط يحميها، عجبت للجبال الشم الراسيات من الذي ثبتها ومن في الأرض يرسيها، عجبت للحية اللقطاء مسكنها بين الصخر ولا ماء بين الصخر يرويها. الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا ند ولا ضد ولا شبيه ولا مثيل ولا والد ولا واهدة ولا ولد له، ليس كمثله شيء وهو السميع البصير لا شريك له. وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبده ورسوله، صل اللهم وسلم وبارك عليه. أما بعد، بأمر الله تبارك وتعالى، فبعد استشارة الأحباب رأى الشباب أن نتكلم في موضوع الحج في الخطبة الأخيرة قبل السفر مباشرة، ونزولا على هذه الرغبة فإني استقرت الله تبارك وتعالى أن أجعل موضوع اليوم تحت عنوان الصبر على البلايا. الصبر على البلايا. لذا فإني أقول إن خطبتي هذه
والكبرى لكل مسلم ولكل مسلمة، إلى كل تقي وإلى كل تقية، إلى كل ذاكر وإلى كل ذاكرة، إلى كل شاكر وإلى كل شاكرة، إلى كل صابر وإلى كل صابرة. خطبتي هذه أوجهها إلى الذين تألم الناس من أحوالهم ولم يتألموا هم من قدر الله رب العالمين. خطبتي هذه أوجهها للذين يئس الناس من شفائهم ولم ييأسوا هم من روح الله رب العالمين. خطبتي هذه أوجهها إلى الذين ينامون الآن على الأسرة في المستشفيات والمستوصفات. خطبتي هذه أوجهها إلى أصحاب الأناس من ذوي الآهات الذين يبكون من شدة الألم في بيوتهم الليل مع النهار، إلا أنهم يسترجعون فيستغفرون الله الواحد الغفار. خطبتي هذه إلى كل من ابتلي في ماله ونفسه وأهله وولده وفي كل أمر حتى يعلم أن ما عند الله هو الخير. إخوتي وأحبتي في الله، بداية أقول إن الصبر معناه الإمساك، الصبر معناه الإمساك، وعلى اعتبار الكلام هكذا إن الصبر معناه الإمساك، وهو يطور على ثلاث، وهو يطور على ثلاث: على إمساك النفس عن الجزع، وإمساك اللسان عن التشكي، وإمساك الجوارح عن لطم الخدود وشق الجيوب. قال أهل العلم: والصبر باعتبار متعلقه أيضا ينقسم إلى ثلاث، على اعتبار الكلام هكذا: على الصبر على الطاعات، وعلى الصبر عن المعاصي والآفات، وعلى الصبر على القدر والمهمات والابتلاءات. احفظ معي هذه الأمور فلن أكبر فقرة، وذلك لأن الوقت لن يسمح لنا على الإطلاق. ثم إنا نأتي بالأدلة القرآنية أي ببعضها، فنقول بقول الله تبارك وتعالى: أحسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون. ومن قول الله تبارك وتعالى: وجعلنا بعضكم لبعض فتنة أتصبرون. ومن قول الله تبارك وتعالى: واستعينوا بالصبر والصلاة إن الله مع الصابرين. ومن قول الله تبارك وتعالى: يا أيها الذين آمنوا اصبروا وصابروا ورابطوا واتقوا الله لعلكم تفلحون. ومن قول الله تبارك وتعالى: ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات وبشر الصابرين الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة وأولئك هم المهتدون. مع إخوتي وأحبتي في الله، وأختم المقالة في الجزاء من القرآن: إنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب. وانظر معي إلى بعض الأدلة من الصحيح من سنة النبي صلى الله عليه وسلم: عجبا لأمر المؤمن إن أمره كله له خير، وليس ذلك إلا للمؤمن، إن أصابته سراء شكر فكان خيرا له، وإن أصابته ضراء صبر فكان خيرا له. وأيضا من الحديث الوارد عن أبي سعيد الخدري وأفتح هكذا: قلت بأمر الله، وإن الحديث صحيح وما أعطي أحد عطاء خيرا ولا أوسع من الصبر. وأيضا من الشق الوارد في الحديث الصحيح: ومن يتصبر يصبره الله. ومن قوله صلى الله عليه وسلم: أشد على اعتبار الابتلاء في الكلام وعلى اعتبار رواية من أولنا: قلت يا رسول الله من أشد الناس بلاء؟ قال: الأنبياء. وفي المتن: الأنبياء أشد الناس بلاء ثم الأمثل فالأمثل. ومن قوله صلى الله عليه وسلم فيما ورد في الحديث الصحيح: إذا أحب الله عبدا ابتلاه. وفي الشاهد له الصحيح أيضا: إذا أحب الله قوما ابتلاهم. وأيضا من الحديث الوارد عند الإمام الترمذي في الشواهد السابقة ومرتبة الحديث حسن لذاته: إن العبد ليمشي على الأرض يرفع الخطوة فتحل به المصيبة، فيحط الخطوة فتحل به المصيبة، حتى يلقى الله وما عليه من ذنب واحد. وإن العجب العتاب لهذا الذي ابتلى فيقول: ماذا فعلت يا ربي حتى تفعل بي كذا؟ الله أكبر. إن الابتلاء حب من الله تبارك وتعالى. وإن الإنسان الذي لم يبتلى اعلم أنه مبغوض من الله رب العالمين. نعم، إن الصحابية كان لا يمر عليه يوم أو تمر عليه ليلة ولم يبتل فيها إلا وبكى وحاسب نفسه على ذلك. لكننا صرنا نزع من البلايا إخوة وأحبة في الله. ونظرا لفرج التعريف والمتعلق والأدلة من الكتاب والسنة، فلننظر بعد ذلك إلى تراجم حتى نحيا بها. ولن آتي بتراجم سمعناها قبل ذلك حتى لا أضيع وقتكم في أمر تحفظونه على الإطلاق، لكني اعتقد بامر الله بعد الاستخارة انني نقلت بعض الجليل من اهل العلم. وان الابتلاء الاول هذا الوارد في الترجمة الذي انقلها الان انما اذكره لاهل العلم وليعاب والدعاء من باب التقسيم الثالث للمتعلق. انظر، هذا هو الإمام نعيم ابن حماد. لن أتكلم عن مهنة الإمام أحمد، ولن أتكلم عن مهنة الإمام البخاري، ولن أتكلم عن مهنة أي عالم سمعتموها من قبل. اسمع الجديد: نعيم ابن حماد، هكذا في سير أعلام النبلاء والضبط. نعيم ابن حماد كان إماما عالما محدثا بارعا فقيها لافتا، ابتلي في ايام المحنة بان يقول ان القرآن مخلوق، لكنه لم يرتق على الاطلاق لاوامر الحاكم الظالم الذين يبلغون رسالات الله ويخشون ولا يخشون احدا الا الله وكفى بالله حسيبا. انظر الى هذا العالم الحقيقي، ماذا ترى؟ هددوه بكذا وبكذا الا انه صمد وصبر. نعم، ان الطريق وعر وشديد. قال ابن القيم: ان الطريق وعر وشديد. وانا اقول لك نقلا من لقي ادم ما لقي، ولقي محمد صلى الله عليه وسلم ما لقي من الاذى والابتلاءات، ولقي عيسى ما لقي، ولقي موسى ما لقي، ولقي نوح ما لقي، ولقي زكريا ما لقي، ولقي يحيى ما لقي. الكل، حتى ان العلماء. انظر ماذا جرى في سنة 23 فوق المئتين، جروه الى السجن. انظر ماذا جرى وكفلوه من يديه ورجليه في حديد اي بثلاث حديدية ما كان يستطيع ان يقف بها بل كان يعجز فيقع، ووضعوه في زنزانة صغيرة مع القاذورات، وقالوا له تقول بقول الحاكم؟ قال لا، كيف ألقى الله بهذا الكلام؟ فعذبوه عذابا شديدا، أجمل ظهره وأجمل وجهه، حتى قيل إنه كان لا يعرف بهيئته بسبب شدة التعذيب، وبقي في السجن إلى سنة 28 فوق المئتين، 8 سنوات في السجن، تعذيب يومي. الله أكبر. ثم اشتد الألم به واشتد التعذيب عليه فلقي حتفه وهو يمور. قال للحارس الذي يقف على الزنزانة: إذا قاضت روحي إلى بانيها فلا تفكوا عني قيودي ولا أغلالي لأني مخاصم بها عند الله رب العالمين. وقاضت روحه إلى بانيها، ما كان من الحاكم الظالم إلا أن قال: ارموه في الكناسة والزبالة ولا تغسلوه ولا تكفنوه ولا تصلوا عليه. فارموه في الكناسة اي رموه في الكناسة وما غسلوه وما كفنوه ولا صلوا عليه، وكأنه حجرة، ومات بقيود هكذا ملقا فوق القاذورات والكناسة، هكذا وقعه عند الظالمين، لكن مكانه عظيم عند الله رب العالمين. إلى أصحاب البلايا، إلى أصحاب الابتلاءات، أقول لهم: يا من ابتليت في جسدك، يا من ابتليت في عظم من اعضائك، يا من ابتليت في ولد من اولادك، اسمع الان هذا الموقف، اي اسمع الموقف حتى نتعلم جميعا. هذا هو ابو العالية رفيع ابن مهران، هكذا الضبط، رفيع ابن مهران. هذا الرجل انظر الى تاريخه حتى نأسف على تاريخنا نحن. هذا اخذ اسيرا من ارض فارس في الفتوحات، اخذ اسيرا من ارض فارس، اي كان عبدا فارسيا، وجر وصار مملوكا عند امرأة تقية من بني تميم في البصرة، وكانت تسمح له بأن يتعلم العلم الشرعي وبأن يحفظ القرآن. قال: فحفظت القرآن في الأيام، ثم طلعت على سنة النبي صلى الله عليه وسلم، وجمعت من معي من أبناء فارس الذين أسلموا بعد إذ كانوا عبيدا وحضرهم الله. قال أبو العالية: فقلنا نحفظ القرآن مرة في كل يوم، وراجع بالتوثيق اي في اليوم والليلة، فشق ذلك علينا، فجعلنا نختم القرآن كل ليلتين، فشق ذلك علينا. شككونا الى اصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم فامرونا ان نختمه مرة كل اسبوع، فصرنا نختمه مرة كل اسبوع ولم نتألم من ذلك. انظر ماذا جرى، وجاء موعد الجهاد وفرح بالجهاد فرحا شديدا علّه ان يلقى الشهادة في سبيل الله. قال: فقمت ليلي، لأنه كان يقوم الليل لله رب العالمين، فقمت ليلي فاشتد ساقي علي حتى الفخذ، اشتد الألم في ساقي وفخذي، اشتد الألم حتى جاء الصباح بعد إذ جحدت آلاف الحرب، اشتد الألم، فلما اشتد علي ازداد الألم أكثر وأكثر مع الصباح. فبعد ان صلى الصبح اتى اهله له بطبيب فقال الطبيب انها الاكل. فقال وما تعني اكل؟ قال هذا مرض يجري في العظام حتى يغطي على البدن. قال وما انت صانع ايها الطبيب؟ قال لا بد وان ابصر ساقه. فرضي على مر والم لانه يريد الجهاد. فذهب الطبيب فاتى بالمناشير وبالسكاكين، ثم نظر الى ابي العاليه ليس كقصة عروة بن الزبير على الإطلاق، افهم وفرق انظر. فأتى ثم قال له أرى أن تأخذ بعض المخدر حتى لا تشعر بالألم؟ قال لا وإياه، لا وإياه. الله أكبر، نتذكر أنفسنا، وأنا أول من يتذكر نفسه كان يتألم من شيء ضعيف قليل. الله أكبر، رغم أنه يعطى له المخدر هذا أو المخدر. انظروا ماذا ترى؟ قال الطبيب إذن ماذا أفعل؟ قال ائتني برجل يحسن تلاوة كتاب الله. فأتى له برجل يحسن قراءة القرآن، فنظر إليه أي إلى الطبيب وقال له فليقرأ هذا، ثم انظروا الي فاذا رأيتم وجهي قد احمر واتسعت حدق سايا وثبت نظري في السماء فافعلوا فيما شئتم فوالله لن اشعر بالدنيا ومن فيها. وبدا القارئ يرتل القرآن فاحمر الوجه واتسعت الحدقتان وكبس النظر في السماء. فاتى الطبيب بالمناشير فقد وبالسكاكين فقطع حتى فصل اللحم وكسر العظم وكسر العظم وخلع الساق باسرها من عند الفخذ. ثم قال له يا ابا العاليه أراك ما تشعر بشيء على الإطلاق؟ قال لا والله، فإن ضرس حلاوة الإيمان مع سماعي لتلاوة القرآن قد أنساني قطعك، فما شعرت بشيء أبدا، فما شعرت بشيء أبدا. ثم أمسك لرجل نفسه التي قطعت، ثم جمعت عيناه وقال الله اكبر يا رجله، والله لئن سألني ربي هل مشيت بك في حرام منذ 40 عاما لأقولن لا يا رب، ولو سألني هل مضيت بك حتى الى مباح لأقولن لا، وانا صادق بين يدي الله رب العالمين. اقول قولي هذا، استغفر الله لي ولكم، او كما قال صلى الله عليه وسلم عبادي الذين اصطفى، واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له، واشهد ان محمدا عبده ورسوله، صل اللهم وسلم وبارك عليه. اما بعد، بامر الله تبارك وتعالى، فان الموضوع لم انتهي حتى الان من مقدمته ولا من تفصيله المعلق على الاطلاق، ولم انتهي من الشرع الوافي لاهل العلم ولا حتى من الخراجم، ولكن احترم ما اوجب علي من امر الوقت على مضض، واقول بامر الله انني ساكمل الموضوع بعد الصلاه. فمن اراد ان يستمع وان يتعلم كما تعلمنا ونقلنا فليجلس معنا. ثانيا، سألقي بيانا في غاية الأهمية بعد الصلاة، أرجو من الشباب خاصة أن يستمعوا إليه. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. اللهم عليك بأعداء المسلمين، اللهم عليك باليهود، اللهم عليك بالنصارى، اللهم عليك باليهود، اللهم عليك بالنصارى، اللهم عليك بالعلمانيين، اللهم عليك بالزنادقة، اللهم عليك بالروس، اللهم عليك بأعداء المسلمين. اللهم فرج كرب المكروبين، واعن الاسرى الى اهلهم سالمين. سبحانك اللهم وبحمدك، اشهد ان لا اله الا انت، استغفرك واتوب اليك، واقم الصلاه.
الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى. وبعد بأمر الله تبارك وتعالى، قبل أن أبدأ في التحملة أود أن أشير إلى أننا صدقنا في وعدنا بمجيء الكتاب بعد اختصاره لكن بدون إخلال، حتى يتمكن القارئ من قراءته ولا يمل، وهو اليهود والحرب على الله وبيان تماثرة اليهود الذين يسكنون في منطقتنا العربية. النقطة الثانية، نود أن نشير إلى أفعال أهل الخير ومساعدتهم كالأخ المقبار الحبيب الشيخ أحمد الدبوس في مشروعه الطيب، وهو الشفيع عند الله يوم القيامة. أخوتي وأحبتي في الله، وبعد قبل أن ألقي البيان الذي آثرت أن ننتصر للحق به، أقول موجها كلامي هذا إلى الذين يذوقون الابتلاء آناء الليل وأطراف النهار، اسمعوا معي هذا الموقف، هذا الموقف للإمام ابن ناصر الدين الدمشقي في الصفحة 57 في الطبعة الجديدة لدار السفر أو غيرها. قبل أن ألقي البيان الذي آثرت أن ننتصر للحق به، أقول موجها كلامي هذا إلى الذين يتركون الابتلاء آناء الليل وأطراف النهار، اسمعوا معي هذا الموقف، هذا الموقف للإمام ابن ناصر الدين الدمشقي في الصفحة 57 في الطبعة الجديدة لدار الفتح أو غيرها. ورواية كذا من طريق الأوزاعي عن طريق الوليد بن مسلم إلى آخره. المهم يقول الراوي الرواية: بين أنا كنت في طريقي إلى عريش مصر، وهي دولة مصر، متجها إلى عريش مصر، فرأيت خيمة. أريد أن أوجه معلومة لبعض طلاب العلم، ولأن هذه الرواية تتشابه مع الرواية التي جاءت عن أبي قلابة في تلميذ ابن عباس، لكن ليست هي. اسمع معي وركز ماذا جرى. قال: فرأيت خيمة فاتجهت إليها فنظرت فيها فرأيت رجلا. استمع يا من أعطاك الله البصر، يا من أعطاك الله السمع، يا من أعطاك الله الشمة، يا من أعطاك الله القدمين، يا من أعطاك الله اليدين، يا من أعطاك النعم وأنت لا تدري بشيء على الإطلاق. انظر يا من لا تذكر الله على نعمه. فرأيت رجلا سلب بصره، أي أعمى. على اعتبار الفهم، رأيت رجلا أعمى سلب في يداه سلب في رجلاه، أي مشلول اليدين مشلول القدمين، يعني أعمى مشلول الذراعين مشلول القدمين. تخيل هذا وانظر إلى البرية. قال: ورأيت الزنابير قد اجتمعت عليه، قاعد تفجع فيه وهو لا يستطيع ان يدفعها على الاطلاق لانه مشلول اليدين، لان الرجل مشلول اليدين ما يستطيع. تخيل وضع نفسك مكان هذا، واياك اياك ان تسمعها على اعتبار القصه. ماذا جرى؟ قال: فجنوت منه فقلت له: السلام عليك يا عماه. فقال لي: وعليك السلام ورحمة الله وبركاته. ثم سمعته بعدها يسمم فيقول: الحمد لله الذي عافاني مما ابتلى به كثير من الناس وفضلني على كثير ممن خلق تفصيلا. قلت: الله أكبر، والله لأسألن عن أي نعمة يشكر بها الله. فقلت له: يا عماه، على ما تشكر الله وأي نعمة تشكره عليها؟ قال: أوما ترى ما في من نعم؟ أعطاني الله لسانا ذاكرا وقلبا خاشعا، فإن خطل لساني عن ذكر الله فإن قلبي لا يخطل عن ذكر الله أبدا. قال وبعد، قال: أخذ يدي، أي أخذ الله يدي، أي النعمة التي فيهما، فلا تمتدان إلى معصية، وسلبني قدمي فلا
أمضي بكما إلى حرام وسلبني بصري فلا أنظر به إلى ما يقدم الله تبارك وتعالى. فقلت له: عما هل لك إلي حاجة؟ قال: نعم بني، لي ولد، أي لي ولد وحيد بعد إفناس زوجتي، وليس لي إلا هذا الولد. هذا الولد يقوم على أمري من فطور، أي هو الذي يطعمني بإذن الله، يأتي لي بالطعمة، وهو الذي يوطئني لصلاتي. فأخر عني ساعات وعلامته كذا، وانظر إلى شكله كذا وكذا، لأن الرجل في الأصل كان يرى. انظر قال: فخرجت أبحث فرأيت سبعا قد أمسك بهذا الغلام ليفترسه افتراسا، فما خلقته إلا وقد مات. فعدت إلى الرجل وأردت أن أهون المصيبة عليه، فقلت له: عما هل أنت أفضل عند الله أم أيوب؟ قال: بل أيوب يا ولدي. قلت: أما ما بادر لأيوب؟ قال: ابتلي فكبر يا ولدي. قال: عما، أي قلت له: عما أعظم الله أجرك في ولدك الوحيد فلقد افترسته السباع. قال: فوالله تمتم برأسه إلى أسفل ثم رفعها إلى أعلى ثم قال: الحمد لله الذي لم يجعل للدنيا حسرة في قلبي. وكأنه أراد السجود فلم يمكن، وبعد لحظات أردت أن أقلب الرجل فإذا هو قد فاضت روحه إلى ذلك. إخوتي وأحبتي الفئة، وهناك نوع يسمى في إيثار بالابتلاء، الإيثار بالابتلاء، اسمع هذا المنصب وحد، الإيثار بالابتلاء. إننا في عصر امتلأ الأمر فيه بالكراسيم، لو أن جاسوسا من هؤلاء استطاع أن يسري بك عند مسؤول أو عند بال لفرح وتلذذ بهذا. نحن في عصر شند فيه البعض على البعض، يأتي برأس أخيه ويضعها في العذاب ويقول: من بعدي الجحيم. اسمع إلى فعل السلف الصالح، هذا هو الحجاج الأمير الصالح الذي يشبه الكثيرين من بعض حكام الدول العربية الآن. هذا الحجاج ماذا فعل؟ أمر بإبراهيم النخعي ورد إحسان في سير أعلام الولاء لإمام شمس الدين شيخ لسان أبيه على دول إبراهيم النخعي، كان يقتل العلماء ويتلذذ بقتلهم. يقتل العلماء الحق، لا علماء السلطة على الإطلاق. ماذا جرى؟ فذهبوا أي الحرس كي يأتون بإبراهيم النخعي، فوجدوا إبراهيم إني وينطق البعض التيمي، فقالوا له: هل أنت إبراهيم النخعي؟ قال: أنا إبراهيم. حتى لا يكون كذابا ما قال عن النخعي، وحتى لا يذل على اخيه فليتحمل هو، قال: انا ابراهيم. فامسكوا به وفكوا به في السجن ووضعوه في سجن ما كان له شيء يحميه من حر الشمس ولا من مطر الشتاء، وكانوا يضعون كل اثنين في جنزير حديدي، اي جنزير حديدي، وعذبوه اياما طوالا، حتى ان امه ذهبت يوما كي تعوده فلم تعرف هيئته على الاطلاق الا بسماع صوته، فكان الصوت صوته، اي لم تعلمه الا من صوته. فقالت له: ولدي طل على صديقه، وانا لا احب لاخي هذا ابدا. اشتد الالم به الثبات. فنام الحجاج في هذه الليله فراى رؤيا سمع فيها من يقول له: ان عالما صالحا تقيا قد مات في سجنك الليله. فقام لندمائه واقرانه وقال لقد رأيت رؤيا كذا وكذا، فهل مات احد؟ قالوا نعم مات ابراهيم التيمي. قال دعوه على السفالة او الكنافة، اذا ما جاءني ليس رؤيا بل هي اضغاث احلام. ان الامير الصالح لا يمكن على الاطلاق ان يمكن لعقله من احترام اهل العلم على الاطلاق، بل ان الحاكم الظالم يتلفظ بتعذيب هؤلاء الموحدين من اهل العلم خاصه. وسأعطيكم مثالا على هذا في عصرنا هذا، وقبل ان اذكر ما جاء في عصر هذا اردت ان اذكر لكم ابتلاء واحدة حدث الان، لانك اذا تحدثت عن ابتلاء العلماء يقول يا رجل مصلحة الدعوة يا رجل، نريد العلم يا رجل، نعطيكم العلم في كل لحظة، العلم والعلم في بطون الكتب وعندكم الاشياخ والكتاب والسنة، المصلحة ظلم يسمى مصلحة الدعوة، صار يعبد من دون الله تبارك وتعالى، لكن الاصل هو الجبن والعمالة في قلوب البعض. انظر يا اخي، هذا رجل عالم من مدينتنا بلغ من العمر الان قرابة 90، هذا العالم كان يحفظ كتاب الله وكان يخطب الجمعة وكان يعطي دروسا علمية في العقيدة والحديث، فوجد في سجننا بأمر صاخية، ولما جر الى السجن قيل له اعترف بأنك تريد خلف نظام الحكم، قال الله اكبر وما املك تجاه الحكم، والله لا قلبت حكما ولا عدلت حكما. قيل له ان تهمك هكذا او تعترف؟ قال لا والله لا اكذب على الله ابدا. فارسلوا في طلب زوجته وابنتيه الفكر، ماذا فعل المجرمون حينئذ؟ سالوا الله بالرجل امام الزوجة والبنتين، ثم بعد ذلك حطوا غشاوة البنتين امام الارض وهو يصرخ ويقول حسبي الله ونعم الوكيل، والام يثنى فيها من جنسي النجس امام هذا الزوج. بعد الفعل مباشرة حدث له شلل في جسده وهو الان لا زال حيا، وان البنتين لا زالتا من الاحياء، اي ما زالتا من الاحياء، وان المرأة توفاها الله رب العالمين. وما ادخل هؤلاء العلماء الى السجود ولا كان سببا في تعذيبهم الا البعض من ادعياء العلم من الجواسيس من المرشدين الذين يعملون لدى بعض الحكام الظلمة لعدم تطبيق شرع الله تبارك وتعالى، لان الشرع ان اقيم حقيقة لا وجود لهم بين هؤلاء على الاطلاق، لانهم ما عاشوا الا في الظلام وما تكلموا الا في الظلام ولا نالوا الشيكات المفتوحة الا في الظلام. هذا بيان. هذا رجل كان يدعي انه عالم، هذا الرجل صاحب كتاب الحكم بغير ما انزل الله واصول التكفير، هذا الرجل الذي قال ان الحكام لا يكفرون على الاطلاق، نحن معه اذا لم يفعلوا ما يوجب التكفير، ولكن دافع عنهم وكانهم انبياء، دافع عن الحكام وكانهم انبياء، وطبع الالاف المؤلفه من كتبه، حاكم دولة كذا يتبرع بالملايين لطبع هذا الكتاب، وحاكم دولة كذا يتبرع بكذا، الحكام يتبرعون وينقل بالكذب بنظام طويل للمصلين. يقول لك ايه؟ هكذا بالنار. قال ابن باز ينكشف ما يكملش، قال ابن عثيمين هكذا، قال علي الشيخ، قال فلان، قال فلان، بالكذب حتى يرضى عنه الحكام. لكنه مصلح لا محالة. فشكى طلاب العلم الى لجنة دائما البحوث العلمية والافتاء للسعودية، فراجعت الكتاب فوجدت عبارة عن اكاذيب وفضيلات تبرأت منه وقالت احرم بيعه وتداوله وقبعه ونشره، واكتشفوا ان الملايين سلطت على هذا الكتاب وعلى صاحب هذا الكتاب. واوجه رساله، ولا اريد ان يعترضني البعض على الاطلاق، فان من اراد ان يعترض فلياتني بالداخل بالعلم، ولكن حسبي انني في النصره في المبدا الحقيقي ابني المبدا بدمي، لا اخشى حاكما ولا محكوما على الاطلاق. بعض المدلسين، بعض الكذابين روجوا لطريق الان في الكويت وعملوا له دعايات، واقول لبعضهم ان كان معنا الان يشهد الله اني لست تابعا لجماعه ولا لحزب على الاطلاق، لكني ابغض العملاء والثلاثيين الذين يعملون لصالح اعداء الدين. هذه المجموعه النجسه في ليله مظلمه اقاموا شريطا تحت عنوان ماذا قالوا في كتب فلان، وكسروا الادله. وعلى فكره اتيت في اشرطه المشايخ بالاجماع، وفي ورقه مكتومه من ابن جبريل، وفي ورقه مكتومه من الشيخ ابن عثيمين، وبطريقين، وبطريق الشيخ ابن باز، وبكل هؤلاء عاتلوا ووضحوا. لكن المجموعه انصرت وجلست وكذبت من اجل عماره رخيصه، وانا اقول الله اكبر عليكم، وان الباطل الذي تتعاونون عليه لم يعيش طويلا. ومن اجل هذا ساقوم بكتابه كتاب في خلال اسبوع كي افصح فيه هؤلاء بالعلم. والسلام عليكم ورحمه الله.
وفي الختام نسال الله العلي القدير ان ينفعنا واياكم بهذا الاصدار، وان يجعله عونا لاخوتنا واخواتنا على ذكره ودعائه، مع تحيات اخوانكم في مكتبة صياد الاسلامية بالمنصورة، هاتف رقم 010-30-71-964. والى اللقاء في اصدار القادم ان شاء الله تعالى، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.